الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أيها الناس، من أعظم ما يحرص عليه العبد في هذه الدنيا أن يكون ذا خلق حسن، أن يكون ذا خلق حسن، وأن يربي أبناءه على الأخلاق الفاضلة. فكما قيل: خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب. فالأدب والخلق الحسن له منزلة عظيمة في هذا الدين وعند الناس أجمعين. ومن الأقوال المأثورة التي تدل على علو شأن الأدب والخلق الحسن أنهم قالوا: من قعد به نسبه رفعه أدبه. وقيل: من كثر أدبه ساد وإن كان وضيعا. من كثر أدبه شرف وإن كان وضيعا، وساد وإن كان غريبا، واحتاج الناس إليه وإن كان فقيرا. نعم والله، وما ملك الحبيب صلى الله عليه وسلم قلوب الناس، وما دخل هذا الخلق في دين الله سبحانه وتعالى إلا بالمعاملة الحسنة وبالأخلاق العالية. ولكم أن تتصوروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع كفار قريش، وكان هذا الصلح في السنة السادسة من الهجرة، وكان عدد أصحابه الذين حضروا معه هذا الصلح وهم غالب أهل المدينة 1400 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان من بنود الصلح وضع الحرب بين المسلمين وبين الكافرين، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة السادسة لدعوة الناس. فسمع الناس من علو خلقه ومن حسن معشره ووجدوا من ذلك شيئا عظيما، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فلما نقضت قريش هذا الصلح وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعده بسنتين، كان عدد الناس معه، وتذكروا كانوا في السنة السادسة 1400 رجل. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاءها فاتحا في السنة الثامنة، أي بعد ذلك بسنتين، كان معه 10,000 من أصحابه. فما الذي كثر هذا العدد؟ إنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الخلق العظيم. ويكفينا في ذلك قصة من عشرات القصص، ومن هذه القصة في قصة ذلك الرجل الموتور الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترط سيف نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ناموا في واد بعد أن جاءوا من غزاه، أصابهم من التعب ومن الجهد ما الله به عليم، فكل الناس نائم. جاء هذا الرجل وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، من ينقذك مني؟ فقال سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فبادره النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وقال له: من ينقذك مني؟ فقال هذا الأعرابي: كن خير آخذ. فكيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول مع من سبه أو من شتمه أو من تعدى عليه بكلمة أو بغير ذلك، وإنما كيف وقف النبي حتى يكون لنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة؟ كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من أراد قتله؟ أتدرون كيف وقف؟ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وصدق ربنا عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة من أجل الأخلاق الإسلامية العظيمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ عجبا والله لمثل هذه الأخلاق العظيمة. رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهلاكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادله صلى الله عليه وسلم السعي في نجاته في هذه الدنيا ويوم القيامة. فما كان من هذا الأعرابي إلا أن أبى أن يشهد شهادة الحق، ولكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أكون مع أحد يقاتلك. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فرجع الرجل إلى قومه وهو الكافر الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. رجع هذا الرجل داعية إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يقول هذا الرجل وقد لاقى من سمو أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ما لاقى، يقول: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. وهو كان قبل ساعات يريد قتل خير الناس. فصلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رب العالمين لقضيتين عظيمتين. القضية الأولى والأعظم أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه. وهكذا جميع الأنبياء بعثوا لهذه الغاية العظيمة. ومن توفيق الله للعبد أن يحرص على دعوة الناس إلى ما دعا إليه أنبياء الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في بيان هذه الغاية العظيمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه أعظم غاية أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة الثانية والغاية الأخرى التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هي أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق. يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. فالغاية الأولى للإصلاح بين العبد وبين ربه بأن يعرف لله سبحانه وتعالى حقه، فلا يدعو ولا يرجو ولا يسجد ولا يذبح إلا لله. كل عبادة لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد أن بيد أحد كائنا من كان نفعه أو ضره. فهذه هي الغاية الأولى، إصلاح العلاقة بين العبد وبين ربه. والغاية الثانية التي لأجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح العلاقة بين الناس. قال: لأتمم صالح الأخلاق. ولأجل هاتين وهاتان الغايتان دعا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن ذلك الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين معاملة الخالق ومعاملة المخلوق في هذا الحديث العظيم. فهاتان الغايتان هما لأجلهما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة وطاعة، كل طاعة وعبادة عباد الله لها تعلق بهاتين الغايتين العظيمتين. فكل عبادة من العبادات لا تصلح ولا ينتفع بها صاحبها ما لم تكن خالصة لوجه الله، أراد العبد بها ما عند الله. فمتى عبد الإنسان غير ربه فقد وقع في الشرك العظيم. وصورة ثانية من صور الشرك العظيم، من صور الشرك العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله ويريد وجه الناس فيفعل الطاعة والعبادة لأجل أن يمدحه الناس، وهذا الذي يسمى الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل صلى الله عليه وسلم عنه فقال: الرياء. فكل عبادة إذن خلت من التوحيد لله سبحانه وتعالى لا ينتفع بها الإنسان، وإنما يبذل وقته وجهده وحياته من غير طائل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فاحذر عبد الله، احذر حذرا عظيما أن تجعل لأحد من الناس في عبادتك حظا أو نصيبا، فإن العبادة بعد ذلك تصير هباء منثورا لا قيمة لها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما العلاقة الثانية بين العبادة وبين الغاية الأخرى، فإن كل عبادة من العبادات في حقيقة أمرها تدعو إلى الخلق الحسن، تدعو إلى سمو الأخلاق. فالصلاة في الحقيقة، الصلاة في الحقيقة من أعظم دواعي البعد عن منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال. نعم والله، فلا يستوي، لا يستوي في ميزان العقلاء خلق أهل المساجد وخلق أهل المراقص، فكل إناء من الذي فيه ينضح. فأهل المساجد في غالب حالهم، وإن كان بعضهم يتفاوت عن بعض، هم أعظم الناس خلقا وإحسانا، لأنهم أهل المساجد. فالصلاة عباد الله صلة بين العبد وبين ربه، وكذلك هي سبب لحسن الخلق. وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن سيء الأخلاق من قول، من فعل أو قول أو عمل. وإذا تأملنا كذلك في الزكاة، فإن الزكاة تزكي النفس من أدرانها ومن أوساخها، فتعلم صاحبها الجود والكرم والإحسان واستشعار حال الآخرين. هكذا تفعل الزكوات وتفعل الصدقات بأصحابها، تورثهم أخلاقا حسنة وشعورا بإخوانهم من المسلمين وإعانة لهم. فهي في حقيقة أمرها طاعة لله سبحانه وتعالى ومهذبة لأخلاق صاحبها. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن الصلاة لها دخل عظيم في خلق الإنسان، والزكاة لها دور عظيم في خلق الإنسان، والصيام كذلك له دور عظيم في سمو أخلاق العبد. فإن الصوم يورث صاحبه المراقبة، فإنه يخلو بنفسه لا يراه أحد فيراقب الله سبحانه وتعالى، ومتى راقب الله عز وجل أورثه ذلك مراقبة الناس والإحسان إلى الناس والحرص على أداء الحقوق لأصحابها. وكذلك الصوم من أعظم أسباب البعد عن الحرام والبعد عن سيء الأخلاق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهل تأملتم عباد الله كيف كانت العبادة لها دور عظيم في خلق الإنسان، تنمي هذا الخلق وتسمو به وترفع صاحبها في أعلى الدرجات. وهكذا جميع الطاعات والعبادات. لذلك من لم يستفد من عبادته خلقا حسنا فإنها قد تقصر هذه العبادة عن نفعه يوم القيامة. نعم والله، قد تقصر عبادته عن نفعه يوم القيامة وإن كانت كثيرة. فكما أن التوحيد لا تنفع عبادة إلا به، فكذلك متى قصرت العبادة من توريث صاحبها الخلق الحسن فإنها كذلك قد لا ينتفع بها العبد يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصيام تكثر، وذكروا له أنها تكثر من الصلاة والصيام والصدقات. الله أكبر، تكثر من جميع هذه العبادات العظيمة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. امرأة قد عبدت الله سبحانه وتعالى ولم تستفد من هذه العبادة خلقا حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار والعياذ بالله. ثم ذكروا له عن امرأة ثانية وأنها لا تصلي كثيرا، يعني لا تزيد على الفرض، تأتي بفرضها وشيء قليل من السنن والرواتب، لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام، وتتصدق بأثوار الإقط، تتصدق بشيء من الحليب المجفف، هذا الذي تقدر عليه، ولكنها قد تأثرت بهذه الطاعة اليسيرة فلا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة. فهل أدركتم عباد الله كيف كانت هذه المقاصد العظيمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لها تعلق عظيم بعبادة الإنسان وبطاعته، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد يسأل ونتساءل كذلك جميعا: كيف السبيل إلى الخلق الحسن؟ وللجواب على هذا السؤال العظيم عدة أجوبة. فأول جواب ما سمعناه في بداية الخطبة من حال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكلنا وكل مسلم يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد منه، إيمان واجب على العبد أن يحب نبيه صلى الله عليه وسلم. والمحب للشيء لا بد أن يكون متأثرا به، تابعا له، حريصا على الاقتداء به غاية الاقتداء. فمن زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم فليثبت هذا الحب، فإن الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فإنهم أدعياء. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من زعم محبة الله ومحبة رسول الله التي تنتج عن محبة الله فلا بد عليه بعد ذلك أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتنافس ويتسابق مع الآخرين في حسن خلقه وفي علو معاملته مع الخلق. فهذا سبب عظيم من أسباب الاقتداء به عليه، من أسباب التخلق بالأخلاق الحسنة. ومن الأسباب العظيمة كذلك أن يتأمل العاقل في عظيم الأجر الذي يترتب على الخلق الحسن. نعم، أجر ليس في الدار الآخرة، وإن كانت والله قريبة، وإن كانت والله قريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله فإذا مات صاحب الخلق الحسن فسيحمد ما بذل في هذه الدنيا للناس من المعاملة الطيبة ومن الأخلاق العالية عندما يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فتنصب عليه الأجور بما لا يتصور. فكل من تأمل في عظيم الأجر الذي يترتب على الخلق الحسن يدعوه ذلك إلى أن يتخلق بالأخلاق الحسنة في فعله في عمله مع أهله وأقرب الناس إليه، مع والديه في المقام الأول، ومع زوجته. فخيركم خيركم معاشر الرجال ومعاشر المتزوجين خيركم لأهله، كما قال الصادق المصدوق، لأن الخلق مع الأهل خلق صادق لا يستطيع العبد أن يظهر خلافه، فهذه حياة طويلة، فلا بد أن تظهر الأخلاق في البيوت حقيقة الظهور. وأما مدح الآخرين لك فليس دليلا على خيريتك، إنما الدليل على خيريتك أن تكون خيرا مع زوجتك، وكذلك مع أبنائك، وكذلك مع الناس جميعا، كذلك مع الناس جميعا. فالأجر العظيم الذي يترتب على الأخلاق الحسنة يدعو الإنسان إلى أن يتعلم الخلق، إلى أن يتعلم الخلق. نعم، الخلق يتعلم، يتعلمه الإنسان، يتعلم الصبر، يتعلم الرأفة، يتعلم الرحمة، يتعلم أن يمسك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وهكذا من يتخلق بأي خلق من الأخلاق يعينه ربه سبحانه إذا رأى فيه الصدق. وماذا نقول وعن ماذا نتكلم عن الأجور العظيمة التي تترتب على الخلق الحسن؟ هل نقول إن الخلق الحسن من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أم نقول أن صاحب الخلق الحسن أجره كأجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أم نقول إن أهل الأخلاق الحسنة يوم القيامة هم أعظم الناس، هم أعظم الناس في موازينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان تقوى الله وخلق حسن، أو قال صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن. أم نقول أن أعظم ما يدخل الجنة الخلق الحسن؟ أم نقول إن أعلى المراتب إنما تنال بالخلق الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أم ماذا نقول؟ ويكفينا من هذه المقالات واسطة العقد عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قال الصحابة رضي الله عنهم: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفيهقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. ومن أعظم الأسباب الداعية للخلق الحسن كذلك قاعدة نبوية عظيمة، من طبقها في نفسه تخلق بالأخلاق الحسنة، ولا بد له من ذلك، لا بد له متى طبق هذه القاعدة أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم في صحيح الإمام مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر النبي القاعدة، قال: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. ثلاث كلمات: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه، فكما تحب من الناس أن يعاملوك فاسعى إلى أن تعامل الناس بما تحب من الناس أن يبادلوك به من المعاملة. فإذا كنت تكره سب الناس لك وكلام الناس من ورائك واستهزاء الناس بك فابتعد عن سبهم وعن الكلام من ورائهم وعن السخرية منهم. وهكذا كلما أتيت فعلا مشينا تأمل في نفسك، هل تحب أن تكون في مثل هذا المقام وأن يكون هذا حال الناس معك؟ فإن كرهت ذلك فاكره ذلك من نفسك، فلا تقابل الناس بما لا تحب أن يقابلوك به. وكذلك وهو السبب الرابع في الخلق الحسن أن تصاحب من يدلك على الأخلاق الحسنة من الصحبة الصالحة من الصحبة الناصحة التي تدل على الخير وتدعو إليه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان يتأثر بصحبته وبمن هم حوله، فإن كانوا من أهل الأخلاق العالية تأثر بهم، وإن كانوا من أهل الأخلاق الواطية تأثر بهم. وكذلك وهو من الأسباب العظيمة للتخلق بالخلق الحسن أن يدعو العبد ربه أن يلهمه رشده وأن يمن عليه بالأخلاق الحسنة. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه، فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فإذا رأيت في نفسك خلقا سيئا فانطرح بين يدي ربك وادعوه سبحانه وتعالى أن يعافيك من هذا البلاء، فهذا مرض عضال من لم يتخلص منه يخسر في هذه الدنيا ويخسر يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا ذا الجلال والإكرام. فرج عن إخواننا المسلمين في كل بلد ظلموا فيه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك. ربنا لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين، اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك، اللهم إنا ضعفاء فأعطنا، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم اسق قلوبنا بالإيمان واسق أرضنا بالأمطار، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.